الميكروفون هذا فوق. نزل هذا قواعد الأرض. الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره ونثني عليه. أنعم علينا بنعم عظيمة متوالية وخيرات متتابعة، ومن أعظم نعم الله علينا أن هدانا لدين الإسلام المبني على إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وقد تواترت النصوص في بيان أن العبادة حق خالص له جل وعلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فإن الله جل وعلا خلق العباد حنفاء وأوجد عندهم الفطرة التي تكون سببا لجعل الناس من أهل التوحيد وإفراد الله بالعبادة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الناس يفطرون على التوحيد وأن آباءهم يهودونهم أو يمجسونهم أو ينصرونهم، لم يذكر مع ذلك الإسلام، مما يدل على أن الإسلام هو الفطرة. واجتالت الشياطين بني آدم فصدتهم عن هذا الأصل الأصيل وهو إفراد الله بالعبادة، واتخذت لذلك وسائل قد يظن بعض الناس في أول الأمر أنها سهلة هينة، ولكنها مع مرور الزمن تجر إلى ما هو أعظم منها، حتى هان على القلوب صرف شيء من العبادات لغير الله عز وجل. فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين يدعونهم إلى إفراد الله بالعبادة، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم بعد ذلك عمت أنواع الشرك في الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث أن الله نظر إلى الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فمقتهم عربهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، فيه الهدى وفيه البيان وفيه الدلائل القطعية التي تذعن لها العقول السليمة تدعو إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ولهذا كان أول أمر يواجهه من يقرأ القرآن هو قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهنا خطاب ونداء موجه إلى جميع الناس، وفيه أمر بإفراد الله بالعبادة، وفيه بيان الدليل أو بيان دليل من الأدلة الدالة على وجوب إفراد الله بالعبادة، ألا وهو أنه المتفرد بخلق المخاطبين وخلق من قبلهم. وفيه بيان شيء من الثمرات التي يحصلها العبد لإفراد الله بالعبادة في قوله لعلكم تتقون. ثم وردت الآيات بعدها ببيان شيء من الأدلة الدالة على هذا الأصل الأصيل، فاستمر الناس، فدعا الناس إلى إفراد الله بالعبادة، فاستجابوا له صلى الله عليه وسلم زرافات ووحدانا. ثم إن التوحيد انتشر في الناس فأفردوا الله بالعبادة، ومع مرور الزمن بدأ الناس يستهينون بأشياء ووسائل مؤدية إلى الشرك، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سد الطرق إليها، لكن تهاون الناس فيها، فمع الزمن صرف كثير من الناس العبادة لغير الله جل وعلا. وفي القرن الثاني عشر انتشرت عبادة غير الله في الناس في أقطار الأرض، وخصوصا في هذه البلاد، فصرفوا شيئا من العبادة لبعض الأفراد ولبعض الأشجار ولبعض الأحجار، وظنوا أنها تنفع وتضر من دون الله عز وجل، فعبدوها دعاء وخوفا ورجاء صلاة لها وعندها. فوفق الله جل وعلا الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى دعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة، وعدم صرف شيء من العبادات لغيره سبحانه وتعالى. وهذه كما تقدم هي أساس دعوات الأنبياء عليهم السلام. فكان الناس قد ابتلوا بصرف شيء من العبادات لغير الله، فصعب عليهم ترك ما هم فيه، فقارعهم الشيخ وألف المؤلفات ودعاهم إلى الله، ونشر طلابه في الناس ليدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة، وألف المؤلفات والرسائل المتعددة التي تناسب أحوال المدعوين، فألف كتاب التوحيد الذي فيه الدلائل على وجوب إفراد الله بالعبادة، وذكر نماذج مما صرفت فيه العبادة لغير الله، مع بيان الدليل الدال على وجوب إفراد الله بأن هذه الأنواع من أنواع العبادة، وبيان شيء من الوسائل التي كانت مؤدية إلى الشرك في الزمان الأول لئلا يتخذها الناس كذلك في الزمان الثاني. وألف الشيخ مؤلفات أخرى أغلبها من الرسائل التي تكون قليلة اللفظ لكنها كثيرة المعنى، وذلك أنه راعى أحوال المدعوين، فأرسل لكل طائفة ما يناسبهم من الدعوة إلى الله عز وجل. ومما ألفه الشيخ هذه الرسالة المتعلقة بالقواعد الأربع، وهي رسالة عظيمة النفع كبيرة الأثر، وقد نفع الله بها في أزمان متعددة، والرسالة قائمة على الدعوة إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وبيان الشبهات التي قد يقولها بعض الناس لصد الخلق عن إفراد الله بالعبادة. لعلنا نقرأ هذه الرسالة ونعلق عليها شيئا من التعليقات.
الحمد لله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك منا إذا أعطي شكر وإذا خزي صبر وإذا لم يتصبر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
ابتدأ المؤلف هذه الرسالة بالبسملة، وذلك لأن الرسائل يشرع أن تبدأ بالبسملة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله التي يرسلها لملوك زمانه ولغيرهم يبتدئها بالبسملة بدون أن يكون فيها حمد. ومن هنا اكتفى المؤلف بذكر البسملة في أول هذه الرسالة ولم يعقبها بحمد الله عز وجل، لأنها رسالة وليست خطبة. المشروع في الرسائل بدأتها بالبسملة، والمشروع في الخطب أن تبدأ بحمد الله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبه. والمؤلفات التي تكتب فيها شبه بالرسالة وفيها شبه بالخطبة، ولذلك لا زال المؤلفون يبتدئونها بالأمرين معا. وأما هذه الكتابة فإن المؤلف جعلها رسالة ومن ثم اقتصر على البسملة فيها. وقوله بسم الله هنا جار ومجرور، تتعلق بكلمة محذوفة، وبعضهم يقدر فعلا وبعضهم يقدر اسما، فمن قدر الفعل قدره بالأفعال المناسبة من الاستعانة بالله، كأنه قال أستعين باسم الله وأستمد العلم من الله جل وعلا وأطلب منه جل وعلا الوصول للحق ونحو ذلك. وبعضهم قدره باسم، كان نقول البداءة تكون بسم الله ونحو ذلك. وهل الاسم غير المسمى أو هو إياه؟ هذه المسألة مما وقع الخلاف فيها كثيرا. فاسم الله صفة من صفاته، ولذا لا بأس من أن يعلق الإنسان بها استعانته. فمن هنا نقول إن المتعلق محذوف من أجل أن يكون المتعلق أشمل، فإن الفعل هنا الذي تعلق به الجار والمجرور لم يذكر من أجل تعميم ذلك. فكل فعل صالح لأن يعلق به حرف الجر والاسم المجرور فإنه لا بأس أن نقدر الكلام به، فنقول أستعين باسم الله وأطلب العلم باسم الله وأعوذ باسم الله وأحتمي باسم الله من الشياطين ونحوهم ونحو ذلك. والله علم على رب العزة والجلال، والرحمن الرحيم من أسماء الله جل وعلا تدل على صفة الرحمة. وقد قيل بأن الرحمن يكون للمؤمنين وللكافرين، والرحيم يكون للمؤمنين لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وقيل بأن الرحمن صيغة مبالغة في الرحمة، والرحيم اسم صفة في الرحمة يدل على تكرارها. وعلى كل فصفة الرحمة لله عز وجل من الصفات التي ثبتت له جل وعلا، فهو أرحم بالخلق من أنفسهم لأنفسهم. ابتدأ المؤلف هذه الرسالة بدعاء الله جل وعلا، فقال: أسأل الله الكريم. سؤال الله يعني دعاءه والطلب منه جل وعلا، وأتى باسم الكريم لأنه يناسب هذه الدعوة، فإن العبد إذا توسل بأسماء الله في دعائه ناسب أن يختار الاسم المناسب لدعائه. فلما كان السؤال هنا طلب ناسب أن يؤتى بصفة الكريم ليستعين ويتوسل العبد بها عند ربه جل وعلا. وقوله: وربي أسأل الله الكريم ورب العرش العظيم، فهذا رب العرش العظيم أي صاحبه ومالكه والمتصرف فيه. والعرش مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وهو أعظم مخلوقات الله، ولذا وصفه بقوله العظيم. وقد جاء في عدد من النصوص ربط هذا الاسم الرب بالعرش، فمن ذلك في دعاء الكرب أن العبد يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وقوله: أن يتولاك أي يقوم بشؤونك في الدنيا والآخرة. وذلك أن العبد إذا لم يكن له عون من الله فإنه إلى خسارة وإلى قل وإلى ضعف، وأما إذا تولى رب العزة والجلال العبد فإنه سيكون من أسباب جلب السعادة له في الدنيا والآخرة. وأهل الإيمان جميعا تثبت لهم ولاية الله جل وعلا، كما قال سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وولاية الله على نوعين: ولاية خاصة تكون لمن جمع مع الإيمان التقوى، كما في قوله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذه الولاية الخاصة لا يصح أن نشهد لأحد بها. وأما النوع الثاني فهو الولاية العامة التي تكون لكل مؤمن، وهذه يصح أن نثبتها لكل مؤمن وأن نثبتها لأنفسنا. ومنه قول المؤمنين في دعائنا في دعائهم لله عز وجل: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد تواترت النصوص بأن ولاية الله للعبد سبب من أسباب حماية الله له وكفايته لأموره في الدنيا والآخرة. ثم قال: وأن يجعلك مباركا، أي أن المؤلف يدعو لكل من قرأ رسالته بأن يجعله رب العزة والجلال مباركا، والمبارك هو الذي فيه الخير والنفع لنفسه ولغيره. والمخلوق يصح أن يوصف بأنه مبارك ويجوز أن يدعى بوجود البركة فيه، لكن اسم تبارك وصفة تبارك لا تكون إلا لله عز وجل، لأن تبارك صيغة مفاعلة، فلا يكون مباركا للأشياء إلا رب العزة والجلال. ومن ثم تختص هذه الكلمة على الصحيح كلمة تبارك بالله عز وجل. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قوله: أينما كنت، أي في كل بلد تكون فيه وفي كل موطن تحل فيه. ولا شك أن العبد يطلب من ربه عز وجل أن يحميه وأن يباركه وأن وأن يجعله من أسباب الخير والنفع في كل موطن يحل فيه. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. الإعطاء ما يسديه الله جل وعلا للعباد من نعم، والمراد بالشكر والمراد بالشكر القيام بحق نعم الله عز وجل، وهذا يشمل عددا من الأمور. أولها الاعتراف بأن هذه النعم من الله عز وجل، أنه هو الذي وهبها، وهذا يكون بالقلب. وثانيا بالتحدث بنعم الله عز وجل مع نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. والثالث يكون بصرف هذه النعم في مراض الله. فهذا هو معنى الشكر، يتضمن أمورا قلبية، ويتضمن أقوالا لسانية، ويتضمن أعمالا بالجوارح. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فدل هذا على أن العمل يدخل في معنى الشكر. قال: وإذا ابتلي صبر. الابتلاء هو الاختبار، فابتلاء العباد يكون بحجب شيء من النعم عنهم، أو بوصول ما لا يرغبون فيه إليهم. والابتلاء ليس دليلا على قلة درجة صاحبه، بل يكون دليلا على أن الله جل وعلا أراد أن يمحص العبد وأن يخلصه من ذنوبه. ولهذا قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال: صبر، أي أن المؤمن الذي يبتلى يكون الواجب يكون المشروع في حقه أن يصبر على ما يأتيه من الابتلاء. والصبر من أعظم العبادات التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا، فقد قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال: وإذا أذنب غفر. وإذا أذنب استغفر. كيف يكون الصبر في حال الابتلاء؟ يكون الصبر في حال الابتلاء بعدد من الأمور. أولها بالرضا، يكون بعدم الجزع من قضاء الله وقدره المؤلم، فلا يتسخط قضاء الله ولا يتجزع منه، وإنما يرضى به ويقر له. قال: وإذا أذنب استغفر، أي أن المؤلف يدعو الله جل وعلا للقارئ الذي يقرأ هذه الرسالة بأنه إذا حصل منه ذنب استغفر. والمراد بالذنب المعصية والخطيئة التي يعصي بها المؤمن ربه جل وعلا. والعباد ليسوا بمعصومين مهما بلغت درجتهم، إلا من عصمه الله جل وعلا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: المعصوم من عصمه الله. وحصول الذنب من العبد ليس دليلا دائما على نقصان درجته، وإنما يكون دليلا على نقصان درجته متى لم يتب ويستغفر منه. أما إذا استغفر وتاب من ذلك الذنب فإنه حينئذ قد يكون هذا أعلى لدرجته. ولذلك أثنى الله على المؤمنين أهل التقوى بأنهم يذنبون فيستغفرون. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال جل وعلا في وصف أهل الجنة: وإذا فعلوا فاحشة، قال في وصف أهل الجنة: وبشر الصابرين الذين، وقال: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. والمراد بالاستغفار طلب مغفرة الذنب، والغفر هو تغطية الشيء ومسح آثاره. قال: فإن هؤلاء الثلاث التي هي الشكر والصبر والاستغفار عنوان السعادة. المراد بالسعادة تلك الصفة التي تتصف بها النفوس تكون سببا من أسباب زوال الهموم والغموم عنها مع راحتها بحالها. والله جل وعلا قد بين أن أهل الإيمان تكون لهم العاقبة الحسنة في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: والعاقبة للمتقين. هذا بيان شيء من معاني مقدمة هذه القواعد، ولعلنا إن شاء الله نقرأ بقية هذه المقدمة في أسبوعنا القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ في الملحق.